السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قد سأل بعض الإخوة درس الماضي عن حديث الأرباب وقال هل هو في صحيح مسلم؟ قلت نعم، وهذا سابق لسان، وقصدي الحكم بالحديث الذي بعده كما هو واضح من تخريج الحديث. ما الذي بعده؟ نعم هو في صحيح مسلم، حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالصحيح. وأما حديث العرباض فقد أحضره بعض الإخوة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سهرية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال تركتكم على بيضة ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعدي إلا هالك، من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبد الحبشية فإنما المؤمن كالجمل الأنف. في تقريره قال الأخ الذي كتب أوراق أما لفظته عليكم بالطاعة وإن عبد الحبشية فقد أخرجها بمعناها الإمام البخاري من حديث أنس مرفوعا اسمعوا وأطيعوا وإن استعمي عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. ومسلم حديث أبي ذر مرفوعا إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع على أطراف. والإمام المسلم من حديث أم الحسين مرفوعا أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ويقول أو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. يعني هذه آخر لفظ الحديث، فلو جعلت هذه في آخر التخريج يعني يذكر تخريج الحديث الذي بين أيدينا ثم يذكر ما لجمله من الشواهد جملة جملة بدءا من الأولى إلى الآخر، فهذه الجملة الأخيرة فلو أخرت إن آخر شيء وإن عبد الحبشية. وأما الحديث بطوله فهو صحيح بشواهده، فخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والحاكم والإمام أحمد من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي به. قال الحافظ عنه في التقريب مقبول، وعرفنا ما في المقبول من الكلام. وقد تابع عبد الرحمن السلمي حجر ابن حجر الكلاعي، قال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال ما حدث عنه سوى خالد ابن معدان بحديث العرباب مقرونا بآخر. وقال الحافظ التقريب مقبول، حديثه خرجه أبو داود بن حبان والحاكم والإمام أحمد. ويحيى بن أبي المطاع قال عنه الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل، ورواته ثقات مشهورون وقد صرح فيه بالسماع. وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض رحمك الله سمع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض رحمك الله ولم يلقه، وهذه الرواية غلط من ذكر ذلك بعده أبو زرعة الدمشقي وكاتب زرعة وأبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم. وهؤلاء عرفوا بشيوخهم من غيرهم، والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام. وقال الحافظ التقريب صدوق، وأشار دحيم إلى أن روايته عن العرباضي مرسلة، وحديثه أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والحاكم والطبراني في الكبير. وعبد الله بن أبي بلال قال عنه الحافظ التقريب مقبول، وحديثه أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. وإيش اسمه ذلك الرابع المهاصر كذا أو المهاجر؟ المهاصر بن حبيب جاء في جرح التعديل سئل أبي عامر قال لا بأس به. حديث خرجه ابن أبي عاصم في السنة مختصرا جدا، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين. والحديث قال عنه أبو نعيم في المستخرج عن صحيح مسلم، وهذا حديث جيد من حديث صحيح جيد من صحيح حديث الشاميين. وهو وإن تركه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج فليس ذلك من جهة انكسار منهما له، فإنهما رحمهما الله قد ترك كثيرا مما هو بشرطهما أولى وإلى طريقتهما أقرب. وقد روى هذا الحديث عن الأرباب الثلاثة من تابعي الشام أو من تابعي الشام معروفين ثلاثة معروفون في الكاتب هذه معروفين ولا معروفون في المطبوع كذا ثلاثة معروفون مشهورون. وأما لفظة فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. فقد قال الحاكم المستدرك ما يقيه المدخل، وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. وقال اللالكاء في أصول الاعتقاد قال أبو جعفر يعني أحمد بن الصالح ليس في حديث العمرة هذه الكلمة وإنما المؤمن إلى آخره. وقال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث وقالوا هي مدرجة فيه وليست منه، قال أحمد بن صالح المصري وغيره. خرجه الحاكم وقال في حديثه وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيل انقاد. وهذه اللفظة قد جاء ما يدل عليها من حديث ضعيف عن ابن عمر مرفوعا وفيه المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف إن قدته انقاد وإن أنخته استناخ. فرق بين هين ولين وبينهما بالتخفيف، فأيهما أولى أن يقال مثل هينون لينون؟ هين لين شيء وهين لين شيء آخر، فإحداهما يدل على الذم من الهوان والضعف، والأخرى تدل على المدح من الهون والرفق، ولعل هذا هو المراد. أخرج العقيلي في الضعفاء والبيهقي في شعب الإيمان والقضائي في مسنده. والحديث فيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد وقد عله العقيلي به، وقال أحاديثه مناكير غير محفوظة ليس ممن يقيم الحديث، وذكر هذا الحديث من مناكيره. وقد جاء هذا الحديث مرسلا أخرجه ابن المبارك في الزهد والبيهقي في الشعب والقضائي في المسند كلاهما من طريق ابن المبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول مرسل. قال البيهقي وأصح اختلف فيه على سعيد بن عبد العزيز عن مكحول مقطوع يعني من قوله. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم الشريع عن حجاج محمد الأعوربي، والحديث شاهد بمعناه من حديث ابن عباس أخرجه الشعب في انقطاع يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك ابن عباس. ومن حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي والشعب والديلمي في الفردوس. قال البيهقي تفرد بيزيد بن عيان وليس بالقوي، قال ذا في ميزان الاعتداد. وقال الاعتدال قال البخاري وغيره منكر الحديث، وقال يحيى ليس بثقة، وقال علي ضعيف ورماه مالك بن الكذب، وقال سعيد وغيره متروك. قال الدارقطني ضعيف وليس، وفيه أيضا سهل بن عمار كذبه الحاكم كما في الميزان في لسان الميزان. على كل حال الشواهد لجمل الحديث ما سمعتم، وأما إلا الجملة الأخيرة فهي التي فيها الكلام، لأن الذي يشهد لها من رواية عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد أحاديثه الملكية المحفوظة، فإدراجها ظاهر كما مدرجة ظاهر. كيف يبقى هذا الموجود؟ النسائي قد يجرح ويعد في سنن، قد وجد له أقوال في السنن، وفيما نقل عنه. يقول ما معنى القاعدة التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ يعني من الأحكام ما لو فعل على سبيل الاستقلال لحكم ببطلان من الأعمال والعبادات والمعاملات، ما لو فعل على جهة الاستقلال ابتداء لا حكم ببطلانه، لكن كونه عمل تبعا لغيره مصحف. لو قيل لشخص أو سئل عن شخص صلى المغرب بأربعة تشهدات، تشهد في صلاة المغرب أربع مرات، جلس وقرأ التشهد متعمدا وهو منفرد أو إمام، ماذا نقول؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لكن يتصور أن يصلي خلف الإمام بأربعة تشهدات، بمعنى أنه يدرك الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، فاته ركعتان، تشهد مع الإمام التشهد الأول والثاني، صح ولا لا؟ يتابع الإمام على التشهد الأول والثاني، ثم إذا سلم الإمام بقي عليه ركعتان، يصلي ركعة ثم يتشهد، ثم يصلي ركعة ثم يتشهد، هذه أربعة تشهدات في ثلاث ركعات، هذه تثبت وتصح هذه الصلاة تبعا ولا تصح استقلالا. يقول ذكرت هنا سؤال ثاني عنده، يقول هناك من يصور عقد البيعة بين الحاكم والمحكوم كعقد الوكالة، هل في ذلك تشابه؟ نعم، في تشابه من وجه، لأن الإمام ينوب عن من بايعه في كثير من المسائل، وهو الذي يمثلهم وهو الذي يعقد عنهم العهود والمواثيق على ضوء ما جاء على الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو يقودهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك ما لا تدخله هذه الوكالة، يعني هي وكالة من جنس الوكالة في بعض الأمور دون بعض. ثم قال ذكرتم أن الخروج على الحاكم لا يكون إلا بترك الصلاة والكفر البواح، مع أن من السلف من دون ذكر أسمائهم وأسمائهم من خرج على أقل من ذلك بكثير، ما تعليل ذلك؟ أولا الحكم والمرد إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المنصوص عليه السنة الصحيحة. أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. في الحديث الآخر ما لم تروا كفرا بواحا عليه من الله في لكم عليه من الله في برهان، يعني برهان واضح لا يحتمل ودلالة واضحة وليست مجرد احتمال، لأن الخروج على الأئمة مفاسدها لا يقدرها الأشخاص ولا الأفراد، لا يقدرها لا الأشخاص ولا الأفراد بل ولا الجماعة من الناس، إنما الذي يعرف قدرها الله جل وعلا. وكم من بلد تمنوا زوال من يحكمهم، وهذا شيء أدركناه، يعني من يقتل دعاة الإصلاح ويعذبهم عذابا شديدا، يقتلهم قتل يعني في أمور أقل مما يحدث أحيانا، ثم بعد ذلك الآن البلد هذا البلد الذي فيه ذلك الطاغية منذ بضعة عشر عاما والسلاح يعمل فيه. لا شك أن مثل هذه الأمور مساوئها ومفاسدها عظيمة جدا، لا يستطيع الإنسان في حال تصوره في حال الرخاء أن يحدث محال ويكون في حال الشدة. ولذا قال لا ما صلى، لأن الذي يصلي مسلم والمسلم لا يجوز الخروج عليه. ولم تروا كفرا بواحا، فالحد الفاصل هو كفر البواح الذي لا يقبل التأويل، الذي لا يقبل التأويل. كونه خرج من السلف، من خرج ما يدريك أن هذا الذي زعمت أنه خرج إنما اختفى من ظلم هذا الظالم، يعني كما حصل لكثير بعض الصحابة وبعض سادات التابعين في زمن الحجاج، هل يقال أنهم خرجوا عليه أو خافوا منه واختفوا وهربوا فطلبوا فظن أنهم خرجوا؟ على كل حال لو قدر أنهم خرجوا فالاحتكام إلى ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يقول متى يبدأ درس صحيح مسلم؟ هو الآن الجدول ما فيه له وقت معين، إلا أننا ننوي تغيير الجدول القائم إن شاء الله تعالى. ومسلم بدأنا به سابقا وأخذنا منه مرحلة كبيرة، قطعنا منه شوطا طيبا، لكن انقطع الدرس، درس الصحيحين انقطع، لأننا رأينا في المسألة تشتيت حينما يوجد أكثر من كتاب، فركزنا على الموطأ، وإذا انتهى الموطأ رجعنا إلى الصحيحين إن شاء الله تعالى. ونحن بصدد التفكير الجاد في طريقة تجمع بين كتب السنة ولا يحصل فيها شيء من التشتيت والتأخير، لعل الله يسر. يقول ما رأيكم باختصار تفسير ابن كثير لمجموعة من المشايخ واسمه التيسير؟ هذا الاختصار في مجموعة من المشايخ من أهل مكة، من سكان مكة، واحد من اثيوبي، واحد مصري، واحد نسيت والله، مقصود من ثلاثة من المشايخ اختصروه بإشراف الشيخ صالح بن حميد. أنا اطلعت على الكتاب وكتبت عنه تقرير، كتاب رائع يعني بألفاظ ابن كثير، ما تصرفوا بشيء، حذفوا الأسانيد والمكرر وما ضعف إسناده وأبقوا الكتاب على حاله، فهو من أنفع المختصرات. يقول هل هناك عدد معين من المرات يمكن للخاطب فيها أن يرى وجه الفتاة التي ذهب لخطبتها؟ الأصل مرة واحدة، الأصل مرة واحدة، لكن لو قدر أنه في هذه المرة استحيا من ولي أمرها وما تمكن من النظر إليها، أو هي ما تمكن من النظر إليه حياء وطلب إعادة ما يتم به ما يحصل المودة من النظر الذي تترتب عليه آثاره ولا تترتب عليه مفاسد، فلا مانع حينئذ إذا ادعى أنه لم يستطع رؤيتها حياء أو العكس هي لم تستطع، فالنظر من أجل الطرفين. يقول ما رأيكم في هذه الأبيات في كتاب تحفة المقتصدين سبيل النجاة محفوظات السامية المنتقي أبيات لعلها من النونية. نعم النونية ما لنا فيها رأي النونية ليس لنا فيها رأي هي كتاب عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى ينصح كل طالب علم بقراءتها وحفظ ما يمكنه حفظه منها وهي مشتملة على 5860 بيتا على معتقد أهل السنة والجماعة بالتوحيد والصفات وما يتبع ذلك من أبواب العقائد. لكن هذا كأنه انتقاء منها، وإذا كان انتقاء فحكم الأصل، ويبقى أنه مختصر كالمختصرات التي أشرنا إليها كثيرا، وقلنا إن المختصر قد يحرف مما يختصره شيئا القارئ بأمس الحاجة إليه. وقلت مرارا أن الذي يستطيع أن ينتقي لنفسه لا يعتمد على غيره، لا يعتمد على غيره، إنما يتولى الاختصار لنفسه ليكون علمه بما حدث كعلمه بما أثبت. لكن بعض الناس لا يستطيع الاختصار ولا يعرف ينتقي، مثل هذا لا ينتقى له. وقفنا على الحديث، نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون المدني أبو عبيد قال حدثنا أبي، ذكرنا أن أباه مجهول جهله أبو حاتم، وتكلمنا في هذا الباب في الجهالة وهل هي جرح في الراوي أو عدم علم بحاله، ولا شك أنها في كلام أبي حاتم عدم علم بحال الراوي، لأنه في عدد كبير من الرواة يقول ابنه سألت أبي عن فلان فقال مجهول، وأحيانا يقول لا أعرفه، وأحيانا يقول مجهول لا أعرفه. فجهالة أبي حاتم للراوي تعني عدم علمه به، ولا يمنع أن يكون معروفا لدى غيره. وعلى هذا لا نحكم على الإسناد بالضعف، لأن أبا حاتم لم يعرف هذا الراوي، بل نتوقف فيه حتى ترتفع هذه الجهالة ويعرف عند غيره، أو يعرف بالضعف فيرد الخبر من أجل ضعفه. وأما الجهالة في اصطلاح المتأخرين فتختلف عن الجهالة عند أبي حاتم، فالجهالة عند المتأخرين يقسمونها إلى 3 أقسام: إلى جهالة العين، وهي ما إذا كان الراوي من المقلين في الرواية بحيث لم يروي عنه سوى واحد، أو يكون مكثر من الرواية لكنه لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. وهذه الجهالة الثانية هي جهالة الحال، وتقسم إلى قسمين: جهالة الحال ظاهرا باطنا وظاهرا، أو جهالة الحال ظاهرا باطنا فقط. والمستور إما هو النوع الأخير، يطلق بإزاء النوع الأخير، وهو من جهلت حاله الباطنة واحتيج به إلى المزكين، أو هو مجهول الحال مطلقا. وأشد من هذين النوعين جهالة، أو من هذه الأنواع، جهالة الذات. لأن جهالة العين مر بنا راوي في رسالة أبي داود سباعي أو سداسي اسمه مذكور إلى جده السابق، وكنيته ولده، ومع ذلك لم يعرف مجهول، هذه جهالة عين ولا ذات؟ لا، جهالة الذات إذا لم تعرف عين. الآن هذا مجهول العين عند أهل العلم مجرد اصطلاح، وإلا هو معروف، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان أبو فلان الفلاني الذي يسكن في البلد الفلاني وإلى آخر، هذا مجهول العين. مجهول الذات لم يتوصل إلى اسمه، لم يتوصل إلى اسمه، وهو المبهم. حدثني رجل، أيهما أشد جهالة؟ يقال حدثني رجل أو يقال حدثني أبو عبد الله محمد بن سعيد الأنصاري، أيهما أشد؟ رجل، هذا لا يمكن تطلع عليه، فهذا مجهول ذات. ما سموه مجهول ذات لكن ينبغي أن يسمى مجهول ذات، وهو أشد وأغرق من جهالة المجهول العين. كيف؟ أنا أطلقت عليه. قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مضعف لعبيد بن ميمون والد محمد، لأن أبا حاتم قال عنه مجهول، وعرفتم ما في كلام أبي حاتم في قوله مجهول، وأنه قد يطلق الجهالة لعدم علمه بالراوي، وهذا كثير، وقد يطلق الجهالة على شخص لقلة روايته مع كونه ثقة، فيقول مجهول لأنه قليل الرواية. وقد قال في شخص من السابقين الأولين مجهول، يعني من الصحابة الكرام من السابقين الأولين مجهول، لكن ليس له إلا حديث عالمين سموه مجهول. فاصطلاح أبي حاتم الجهالة لا ننزله على اصطلاح المتأخرين، لا بد أن نعرف هذا. والحديث مروي من طرق عن أبي إسحاق رواية شعبة ومعمر عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومخرج في مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنهما هما اثنتان الكلام والهدي، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، أعظم الكلام وأحسنه وأفصحه كلام الله جل وعلا، وأبلغه وأنفعه كلام الله جل وعلا الذي هو القرآن، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنه وأكمله هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته. فعلى الإنسان أن يعنى بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهما سبيل النجاة لمن تمسك بهما واعتصم بهما. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير، ألا تنبيه على ما يجب أن يحذر منه، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، يعني المبتدعات. فيحرص الإنسان شد الحرص أن لا يتعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا. والأمور يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، الناس قد ينفرون من المحدثات في أول الأمر، ثم إذا طال بهم وقت ساهلوا بها، ثم جاء بعدها أعظم منها فانجفلوا منها واستوحشوا منها، ثم بعد ذلك إذا طال بهم وقت وجاء أعظم منها رقت في قلوبهم وعانوا. والساعة أول ما ظهرت توقف الناس فيها لأنها محدثة وخشوا أن تكون سحرا، توقف الناس فيها ثم تبين لهم حقيقتها واستعملوها. مكبرات الصوت نعرف من شيوخنا من توفي ولا يستعمله، لماذا؟ لأنه أمر محدث يستعمل في عباد، استعمل الصلاة فجعله من المحدثات. ولا شك أن الذي يحتاط لنفسه ولا يقدم على العمل إلا بعد تبين وتثبت هذا هو الذي يحتاط لدينه. أما كل ما فتح من باب جديد أول من يلج منه شخص بعينه مثل هذا ليس من التحري ولا التثبت، فعلينا أن نتحرى ونتثبت حتى نعرف حقيقة الحال. رأى الناس أنه لا بد من وجود هذه المكبرات لكثرة الناس، فأدركنا من يخطب الجمعة بدون مكبر والناس لا يدرون ولا يسمعون ما يقول، يصلب الناس التراويح بدون مكبر وهم لا يسمعون. فنتصور أن الناس بمثل هذا الازدحام في رمضان في مكة مثلا بدون مكبر كيف يصلي الناس؟ فهذه الأمور لا شك أنها محدثات، لكن هل يبقى أن هذه من المحدثات التي تضر في دين الإنسان وتنفع في الدين نفسه؟ ظهر بعد ذلك المذياع الراديو، توقف الناس فيه طويلا ورأوا أن ما يبث فيه شر مستطير وفيه خير، فيه خير، ورأوا أن هذا خير من خلال هذه الحالة المحدثة المبتدعة فيه ما فيه، فما جرؤوا على اقتنائه ولا سمعوا منه. ثم بعد ذلك حصل ما حصل من الظهور على من الاطلاع على حقيقته، فاقتناه الناس ما في ذلك العلم والفضل. ويوجد من يتورع عن اقتنائه الآن، ويوجد من يتورع عن مكبر الصوت، بل يوجد من يتورع عن الكهرباء ووسائل الراحة، لكنه لا يحرم ذلك على الناس. أن يكون الإنسان يرتكب في نفسه كلام عن سعادة الآخر، الدنيا كلا شيء بالنسبة للآخر. والسعيد من وعظ بغيره، كثير من الناس يرى جيرانه يتوسعون في أمور دنياه ويحصل في بيوتهم ما يحصل، ويسمع بعض القرايا والكوارث ولا يتعب، يسمع أن فلان عندهم خادمة فحصل منها ما حصل، ويسمع أن الجيران الآخرين عندهم سائق أجنبي حصل منه ما حصل، ويأبى إلا أن يكون العظة من نفسه، ما يتعب لغيره، ومع ذلك يقدم على مثل هذه الأعمال من غير حاجة. أما إذا وجد الحاجة فالله المستعان، يعني ما في أحد الذي يحمل نفسه أو يحمل أهله اليوم يحملهم على العزيمة، بل لابد من الترف مثل الناس. ويحصل مثل هذه الكوارث تحصل في بيوت الناس، ويأبى إلا أن يكون عظة لغيره بدلا من أن يتعب بغيره. والسعيد من وعظ بغيره بدلا من أن يكون هو العظة للناس يتعب بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر، قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، قتاله وقتله كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في حق المستحل، في حق من استحل أو أنه يؤول به إلى الكفر، أو أنه عمل يشابه عمل الكفار، يشابه عمل الكفار ولا ومذهب أهل السنة والجماعة أن القتل قتل المؤمن ليس بكفر، موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يزال المسلم في وسعة من دينه حتى يريق دما حراما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، صلى الله السلامة والعافية. فأهل السنة على أنه عظيم من عظائم الأمور وموبق من الموبقات، لكنه ليس بكفر مخرج عن الملة. ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. نعم، قتاله إما البدء بقتاله، نعم، وهذا أمر عظيم يترتب عليه ما يترتب من الشرور، فمثل هذا الأصل أن المؤمن لا يقاتل إلا الكافر، هذا الأصل. لكن إذا حصلت مقاتلة بين طائفتين من المؤمنين فالبادئ بهذا القتال يتجه إليه النص، وهي عظيم من عظائم، ليس بكفر، يعني كفر مخرج عن الله، لا، إنما كفر دون كفر باللسان أو السباب. لا لا، المقصود بالقتال هنا إرادة القتل، هذا المراد به إزهاق الروح، إرادته ومفاعلته ومبادلته بين فئتين. وسبابه باللسان فسوق. وجاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، يعني في كل في أن كل منهما عظيم ويستحق صاحبه العقوبة. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال، وأبيحت الثلاث لما جبل عليه الإنسان من انتصار للنفس. على كل حال مثل الثلاث هذه إذا وجد لها مبرر لا بأس، أما فوق ثلاث لا يجوز. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا الأب يريد أن يؤدب ابنه، ومن هجر بسبب بدعة أو مخالفة شرعية يهجر حتى يقلع عن ذنبه، وللزوج أن يهجر زوجته فوق ثلاث. وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، أما فيما بين الناس بسبب أمور الدنيا لا يجوز أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أنا وإياكم، جاء في الحديث الآخر فيعرض هذا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا بدأ أحد بالسلام انتفع عنه الإثم وارتفعت عنه القطيعة. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزم. ألا وإياكم تحذير شديد من الكذب، الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. ألا وإياكم الكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزم، لأن الإنسان إذا عود نفسه على الكذب هازلا مازحا فإنه يجر ذلك إلى أن يكون ديدنا له فيستعمله في الجد. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي مقابله الصدق، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يعد الرجل صبيا ثم لا يفي له، ثم لا يفي له، يطلب منه الصبي شيء فيقول احضره لك أو افعل كذا وأعطيك كذا، ثم يفعل ولا يعطيه، لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له. ويذكر عن بعض الأئمة لعله البخاري ذهب إلى شخص ليروي عنه الحديث فوجده يلوح بالشعير لدابته، فإذا قربت منه أبعد عنها، فقال إن هذا يكذب على الدابة فكيف لا يكذب عليها، فرجع فلم يروي. سواء كانت هذه القصة ثابتة أو غير ثابتة، المقصود أن مثل هذا لا يجوز، لا سيما إذا كانت هذه الدابة بحاجة إلى مثل هذا الطعام، كما أن الصبي لا يجوز أن يعيده أبوه ولا يفله. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، صلى الله عليه وسلم. وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإنه يقال للصادق صدق وبر، صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، جزاء وفاقا. وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أن يكذب في أموره جادا وهازلا، ويتحرى الكذب فيه، يعني لا يقع الكذب على لسانه خطأ من غير قصد، إنما يتحرى، فيكتب عند الله كذابا، في مقابله من يصدق ويتحرى الصدق، فإنه يكتب عند الله صديقا. يقال الصادق صدق وبر حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا صادق ولا كاذب؟ صادق. ماذا يقال له إذا قال الصلاة خير من النوم في إجابة المؤذن؟ نعم، إيش؟ نعم، يقال الصلاة خير من النوم، تقول مثل ما يقول المؤذن، تقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحياة على فيه تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. من الفقهاء من يستروح ويميل إلى أنه يقال له صدقت وبررت، يقال نظم صادق، يقال الصادق صدق وبر، فيقال للمؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم وهو صادق في ذلك صدقت وبررت. لكن أخذه من هذا الحديث فيه بعد، أخذه من هذا الحديث فيه بعد، لكن يقال له، يقال كما قال، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال رحمه الله بعد ذلك: حدثنا محمد بن خالد بن الخداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب إسماعيل بن إبراهيم، وعلية أمه، ويكره أن ينسب إليها، ولذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله أنه يقال حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، فلا ينسب إلى نفسه. قال حدثنا أيوب يعني ابن أبي تميمة السختياني حاء التحويل، وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قالا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب. فالحديث مروي من طريق ابن علية ومن طريق عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، كلاهما عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة: إذا رأيت مثله. هذا نص صحيح وصريح في المسألة ويقرأه الحنفية، ومع ذلك يقولون لا، مصير ظل الشيء مثليه بدليل حديث: مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا من أول النهار إلى الزوال بقيراط، ثم استأجر أجيرا من الزوال إلى وقت العصر بقيراط، ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس بقيراطين. فاحتج اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. يعني اليهود اشتغلوا إلى نصف النهار، والنصارى اشتغلوا إلى وقت العصر، وهذه الأمة كمن اشتغل إلى من وقت العصر إلى غروب الشمس، فهم يقولون نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قالوا إن النصارى يقولون نحن أكثر عملا، إذا الظهر أطول من العصر، فالعصر إذا ما يبدأ إلا من يسير ظن الشيء إليه. يعني هذا الدليل وهذا اللف كله من أجل أن يقدم على حديث ووقت صلاة العصر من مصير ظن الشيء مثله. هل نقول أن مثل هؤلاء العلماء يتبعون المتشابه؟ يعني مسألة من ألوف مؤلفة من المسائل. نعم لو كان المذهب كله مبني على مثل هذا في مقابل النصوص الصحيحة قلت تبعون المتشابه، لكن مسألة من ألوف مؤلفة من المسائل وهم ينصرون ما يرونه حقا، ما عندنا أناس يكتبون في كل مسائل بهذه الطريقة من أجل طمس الحق الصحيح الصريح، هؤلاء الذين نحذر منهم. أما إذا وقع في فقه العالم في مسألة أو مسألتين أو مسائل من ألوف مؤلفة من المسائل، هذا لا يظن به أنه يتبع المتشابه. نعم قد يقع في المتشابه، لكن لا يظن به أنه يتتبع المتشابه في كل شيء. يعني إرادة طمس الحق بالصريح الصحيح بالمتشابه لا شك أنه داخل في مثل هذا. نعم على كل حال إذا وجد لألفاظه ما يشهد لها كلها وصح بها نشر طيب. بعد هذا يقول رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حا وحدثنا حنثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب، وأبو غالب اسمه حزور حزور، وقيل سعيد بن الحزور وهو ضعيف، ضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال الدارقطني في رواية ثقة، وقال ابن عدي بعد أن صبر حديثه لم أرى بحديثه حديثا منكرا جدا وأرجو أنه لا بأس به. على كل حال الرجل مضعف، ضعفه جمع من الأئمة وقبله آخرون، وضعفه حينئذ ليس بشديد. ولذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا كانوا بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. ما ضل قوم بعد هدى إلا بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لمن تركوا الهدى الذي كانوا عليه استبدلوه بغيره فأوفوا الجدل، لأنهم بحاجة ماسة إلى أن يدافعوا عن أنفسهم فينشأ فيهم الجدل ويكون الجدل ديدنا لهم عادة لحاجتهم إلى الخصومة. بل هم قوم خصمون، هذه الآية نزلت في من؟ نعم في كفار قريش. هل كانوا على هدى؟ وهل استدلال بهذه الآية في ما دل عليه الحديث من أن الناس الذين كانوا على هدى ثم تركوه وأوتوا الجدل مطابق للاستدلال بهذه الآية لأنها في قريش وما أوتوا هدى إلا من بقي منهم من كان على دين إبراهيم عليه السلام؟ والحديث كما ترون فيه هذا الضعيف، وعند أهل العلم ما يسمى بالجدل، الجدل والمناظرة، الجدل والمناظرة، والجدل والمجادلة إذا كان المراد منها نصر الحق والرد الباطل فهي مطلوبة وشرعية وكذلك المناظرة. أما الجدل الذي لا يترتب عليه فائدة هو الذي يصد عن الهدى، ويبقى الإنسان في قيل وقال وينصرف عما خلق له، خلق من أجله، يعني يصرفه هذا الجدل العقيم الذي لا فائدة فيه، يصرفه عن أن يستفيد من وقته فيما ينفعه. وعلى كل حال يحرص الإنسان أن لا يدخل في جدل إلا فيما ما ينفع، يعني أراد أن يبين حق أو أراد أن يدفع شبهة أو يرد على باطل فهو مأجور. والرد على المخالفين ومجادلتهم ومخاصمتهم وصمتهم مأمور بها، وهي طريقة القرآن، هي طريقة القرآن. وبعضهم يجعلها من البدع الواجبة ومثلوا بها البدع الواجبة، عز بن عبد السلام وغيره مثلوا بهذا البدع الواجبة، وإذا كان له أصل يدل عليه من الكتاب فليس ببدع، ليس ببدع. نعم. 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 أما إذا كانت البدعة لا تصل إلى هذا الحد بل هي مفسقة، فقد قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. والذي بدعته لا توصله إلى حد الكفر بل هي مجرد فسق اعتقادي، فهذه الآية تدل على أنه لا يقبل منه، كما أن الفاسق من أهل السنة يدخل في هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. والمراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، ولو قال الصلاة ليست صحيحة باطلة، لا، الصلاة صحيحة لكن الثواب المرتب عليها لا يستحق منه شيئا، لأن الحصر جاء في المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان المراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة فهو أيضا صحيح، إن بدعته لا تخرجه عن حضيرة الدين، وكذلك الفاسق الذي ينتصب إلى القبلة لا يمر بإعادته. ما في أحد من أهل العلم قال إن الفاسق صلاته باطلة فعليه إعادتها أبدا، بل قالوا إن نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب. والحديث مثل ما سمعتم موضوع لا يتكلم اعتبار ضمير في معناه، غلط، هذا من الخطأ في الكتاب. قال في كتب علوم الحديث في أدب الكتابة، قالوا: لا يفصل بين المتضايفين، هذا عموما لا يفصل بين المتضايفين، مثل غلام زيد فلا يفصل بينهما، فضلا عن أن يكون المضاف إليه الرب جل وعلا فيوضع في أول السطر، لئلا يأتي من يقرأ من أول السطر فيقول إيش؟ نعم الله ابن الدين، هذا ممنوع في الكتابة عند أهل العلم، وكتب المصطلح ما تركت مثل هذا. نعم. الحديث الذي يليه قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وإسناده كلهم مجاهيل، بشر بن منصور أبو زيد أبو المغيرة كلهم مجاهيل. قال أبو زرعة: لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة ولا بشر. فما دام مجاهيل وتتابع، يعني كلهم مجاهيل، يعني واحد يتوقف في الحديث حتى يوقف على حاله، لكن يشتمل على ثلاثة كلهم لا يعرفون فالخبر ضعيف، وإن لم يكن كسابقه موضوع: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ثم قال بعد ذلك: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان الليثي المدني، وهو مجمع على ضعفه، مجمعون على ضعفه، ضعفه أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان وابن عدي وابن حجر والذهبي، كلهم اتفقوا على ضعفه. فالحديث به ضعيف. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، في ربض الجنة. من ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاه. وجاء في الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك إيش؟ نعم، وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في إيش؟ في أعلى الجنة لمن ترك المراء. نعم، المقصود أن هذا له ما يشهد له، وإن كان ضعيفا فعلى الإنسان أن يترك الكذب في جميع أحواله، لا جاد ولا هازل، وكذلك الجدال والمراء، إلا من أجل نصر الحق. وكثيرا ما يدعى إلى المناظرة، المبتدعة يدعون إلى المناظرة في القنوات، فهل يتركون؟ يدعون إلى المناظرة، يدعون أهل السنة إلى المناظرة، فالرافضي يدعو إلى المناظرة، فهل يترك بناء على أن الجدال أو أن هذه القناة تنشر الشر والفساد فلا يشترك فيها؟ يترك فيناظر ويلقي على الناس الشبه ولا يجد رد عليه، أو لا بد أن يتصدى له ويرد عليه؟ إن ترك إلى مصيبة كارثة ينفذ سمومه على المسلمين ولا أحد يرد عليه، وإن شورك شاركه الأخيار صار تشريعا لهذه القناة ودعما لها، أو جادله من هو دونه في المستوى ثم بعد ذلك يحكم على أهل الحق بالعجز وأن ما يقوله هو الصواب، على كل حال أمور مشكلة. وأما كون أهل الحق هم الذين يبدأون بالجدال والمناظرات فلا، لا يجوز لهم ذلك، حيث يتمكن أهل البدع من نفث سمومهم في بيوت عوام المسلمين، هذا لا يجوز أن يلقى على العامة أبدا. لكن إذا تصدى أهل الشر وطلبوا المناظرة فلا بد من الرد عليه، فلا بد من الرد عليهم ولا بد من التصدي لهم. والله المستعان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.